الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو مروية الإمام محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى، وهذا مجلسنا 14 من مجالس هذا التفسير. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. تفسير سورة النجم، قوله تعالى: ثم دنا فتدلى. قال محمد بن كعب: قلنا يا نبي الله، هل رأيت ربك؟ قال: لم أره بعيني، ورأيته بفؤادي مرتين، ثم تلا ثم دنا فتدلى. قالوا: يا رسول الله، رأيت ربك؟ قال: رأيته بفؤادي مرتين، ثم قرأ: ما كذب الفؤاد ما رأى. أخرج أول الحديثين ابن جرير.
نعم. ثم قال الجامع: أخرج أول الحديثين ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيد الحميري عن المفسر، وهذا الإسناد ضعيف من جهة الأولين، ولم أقف للثالث على ترجمة. وقال ابن كثير عند أراد هذا الحديث: ورواه ابن جرير عن ابن حميد عن مهران عن موسى بن عبيدة أو عبيدة عن محمد بن كعب عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الحديث. وقال الجامع: ويغلب على الظن أن ما جاء في سياق ابن كثير هو الصواب، لأنه لا يعرف بين رواة ابن كعب موسى ابن عبيد الحميري، وإنما المعروف هو موسى ابن عبيدة الربذي، ولا يخفى حاله. والحديث الثاني أخرج ابن أبي حاتم عن مفسرنا من طريق موسى ابن عبيدة كما نقله ابن كثير، فكلا الحديثين مرسل ضعيف الإسناد. يمكن الحكم على الخبرين، وحتى يمكن الحكم على الخبرين من حيث الصحة وعدمها متنا، فلا بد من بين أمرين. نعم. الأول، هذا كلام الجامع.
الأول: رؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه بقلبه ليلة الإسراء، وهو قول ابن عباس في أكثر الروايات عنه، وأبي صالح والربيع رواه عنهم جميعا ابن جرير، وروى مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: رآه بقلبه، وفي لفظ له من طريق أبي العالية: رآه بفؤاده مرتين. فإن سأل سائل كيف تزيل الإشكال بين هذا القول وما جاء عن عائشة رضي الله عنها في جوابها لمسروق حين سألها: هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه؟ فقالت: لقد قف شعري مما قلت. أين أنت من ثلاث: من حدثكهن فقد كذب، من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب الحديث، وفيه: ولكنه رأى جبريل عليه السلام في صورته مرتين. قلنا: قد جمع الحافظ ابن حجر بما يزيل الإشكال بين هذه الأحاديث. فقال: وعلى هذا فيمكن الجمع بين إثبات ابن عباس ونفي عائشة بأن يحمل نفيها على رؤية البصر وإثباته على رؤية القلب.
نعم، وهو الصواب المتعين، فإن أحدا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ما أحد نقل من أهل العلم لا من الصحابة ولا من التابعين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه. ثم إن حديث أبي ذر واضح في هذا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: رأيت نورا، وقال نور أن أراه. إذن النبي رأى نورا، ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه لأخبر بذلك، خصوصا وأنه مسؤول عن ذلك. هل رأيت ربك؟ ما سألوا عن رؤيا الفؤاد وكذا، هل رأيت ربك يعني ببصرك؟ فقال: نور أن أرى، وقال: رأيت نورا. ولو كان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه لكانت هذه أعظم فضيلة تحصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن أحدا لم يرى ربه قط، لا موسى عليه السلام ولا غيره من الأنبياء، فيكون هذا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في حديث جابر في الصحيحين قال: أعطيت خمسة لم يعطون أحد من الأنبياء قبل. كان النبي يقول ست، سبع، ثمان، كذا، كان النبي يذكر هذا، لأن هذا ما تكون للنبي من الأنبياء. وكذلك لكانت أولى من ذكر هذه الآية، وهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، هذه تكون أعلى. وكذلك أيضا ذكر الله عز وجل بقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى، فلو كان رأى ربه فرؤية الرب أعظم من رؤية الآيات، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي يذكرها العلم. فلهذا نقول لا خلاف بين ما ذكرته عائشة رضي الله عنها وما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما، فكلاهما متفقان على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعيني رأسه، وهذا الذي نفته عائشة. أما إخبار ابن عباس بأنه رأى ربه كما أطلقت الرواية أو بفؤاده كما قيدت الرواية أيضا عنه، فهذا لا يدل على أنه رأى ربه بعين رأسه، بل كما حددها رضي الله عنه برؤية الفؤاد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يفهم،
الأمر الثاني يفهم من هذا يفهم من الحديث الأول أن الدنو والتدلي في الآية كان من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، لأنه ذكر في الأثر الأول قال ثم تلا ثم دنا فتدل. نعم،
وهذا مع ما قدمناه من ضعف السند يرده ما جاء من السنة الصحيحة أن المعني بقوله ثم دنا فتدلى هو جبريل عليه السلام. ومن تلك الأدلة ما رواه مسلم عن مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، قالت إنما ذاك جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتيه في صورة الرجال، وإنه أتاه في هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد أفق السماء.
نعم، وهذا هو الصحيح. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أدنى، هذا جبريل عليه السلام وليس الرب سبحانه وتعالى. نعم، النبي قد ارتقى مرتقا عظيما ما بلغه أحد، لكن المراد بدنا فتدلى إنما هو جبريل، وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته مرتين، إنما ذلك جبريل عليه الصلاة والسلام كان يأتيه في صورة الرجال، وأنه أتوا في هذه المرة في صورة التي هي صورته قد سد الأفق. نعم، أو فسد أفق السماء. نعم نعم، هو نفسه، هو نفسه قول أم أحمد وقول ابن عباس رأى ربه، رأى ربه ابن لم يرد عن أحمد أنه رأى بعيني رأسه، ما في 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 أصول السنة رأى بعيني رأسه؟ لا، رأى رب، وهو فعلا رأى رب، رأى رب يعني رأى نورا، يعني رؤية النور. نعم، وليس أنه رأى رب بعيني رأسه، والحديث على ظهر كل شيء رأيت نورا. نعم،
قوله تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى،
قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يرد عن ابن عباس ولا الإمام أحمد رحمه الله تعالى التصريح بأنه رأى رب بعين رأسه، وإنما فهم بعض أصحاب أحمد كذا هذا، فذكروا بعض أصحابه فهموا من مما فهمته أنت الآن من كلام أحمد رأى ربه، فهموا هذا فنسبوا الرؤية البصرية لإمام أحمد بالفهم هذا، لكن ما نقل أحد من الأمة أن النبي رأى ربه بعيني رأسه. نعم نعم، هو نفسه ما واضح ابن عباس كلام في رؤية البصر. نعم، كلام الإمام أحمد يا عبد المتعال الله يهديك، الكلام في أصول السنة رأى رب بعين رأسه، خلاص ما عادش إشكال. طب خلاص يعني على ظاهري بقى لا يؤول إيه؟ ها؟ رأى ربه، يعني رأى ربه مش رأى ربه، خلاص إحنا بنقول رأى ربه، لكن كيف رأى ربه؟ رأى ربه بإيه؟ بعين رأسه ولا رأى ربه بفؤاده؟ تأويل هو نفسه الأول، هو نفسه أول قال في الروايات رأى بفؤاده، هو نفسه أول ورد عن أحمد رحمة الله عليه هذا. نعم. أنت اللي بتؤول، أنت الآن اللي بتؤول، أنت الآن اللي بتقول رأى رب بعين بصر، يبقى أنت اللي أولت الآن. ما هو الإمام أحمد قالش بعين رأس، وأنت الآن بتقول بعين رأس، يبقى أنت اللي أولت. إنما أحمد أطلق، من الأول أنت؟ طب أحمد تأويله إيه؟ بفؤاد. ظاهره بعيني رأسه، طب خلاص يبقى ظاهره ده عندك انت، يبقى الظاهر ده عندك انت. الظاهر ان انت ما سحرتش كويس. فالظاهر هنا رأى رب، خلاص ده رأى رب صحيح، لكنه احمد ورد عنه بفؤاد، ولم ينقل احد من الامة لا احمد ولا غيره ولا ابن عباس انه رأى رب بعيني رأسه، ما في احد. والنبي نفسه أفتى يا عبد المتعال، أفتى قال إيه في حديث أبي ذر عند مسلم، هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وقال نور أن أراه. أحمد ماذا يريد؟ هذه الأحاديث، خلاص إحنا نقول هذا الحديث على ظاهر، رأيت نورا، نور أن أراه. نعم نعم.
سؤال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل هل كانت بعين رأسه أم بقلبه؟ فأجاب رحمه الله الحمد لله، أما رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه بعين رأسه في الدنيا فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد من الأئمة المشهورين، لا أحمد بن حنبل ولا غيره، ولكن الذي ثبت عن الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما والأئمة كأحمد بن حنبل وغيره أنه يقال رآه بفؤاده كما ثبت في صحيح مسلم
وأحمد وكل. نعم.
كما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. ولم تروي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا، ولا روى أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيئا. وأما الحديث الذي يذكره بعض الجهال أنه قال لعائشة لم أره، وقال لأبي بكر بل رأيته، وأنه أجاب كل واحد على قدر عقله، فهذا كذب، ولم يروي هذا الحديث أحد من علماء المسلمين، ولا يوجد في شيء من كتب الحديث المعروف.
نعم. نعم. هلا هو انت جبت الجهاز الكبير يا محمد؟
اول شغل
يعني تحت التجربة؟
اول شغل لسه.
نعم.
طارة. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وكذلك الامام احمد،
شوفوا لو جاب حاجات جديدة ويعني ماشي.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما الرؤية فالذي ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال رأى محمد ربه بفؤاده مرتين، وعائشة أنكرت الرؤية، فمن الناس من جمع بينهما فقال عائشة أنكرت رؤية العين وابن عباس أثبت رؤية الفؤاد، والألفاظ الثابتة عن ابن عباس هي مطلقة أو مقيدة بالفؤاد، طارة يقول رأى محمد ربه، وطارة يقول رآه محمد، ولم يثبت عن ابن عباس لفظ صريح بأنه رآه بعينه. وكذلك الإمام أحمد تارة يطلق الرؤية، وتارة يقول رآه بفؤاده، ولم يكن أحد إنه سمع أحمد يقول رآه بعينه، لكن طائفة من أصحابه سمعوا بعض كلامه المطلق ففهموا منه رؤية العين.
تبات يا عبد المتعال، طائفة من أصحابه فهموا كلامه المطلق ففهم من رؤية العين. نعم. كما فهمت أنت لا. نعم.
كما سمع بعض الناس مطلق كلام ابن عباس ففهم منه رؤية العين، وليس في الأدلة ما يقتضي أنه رآه بعينه، ولا ثبت ذلك عن أحد من الصحابة ولا في الكتاب والسنة ما يدل على ذلك.
نعم. خلاص بعيد.
قال تعالى إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال محمد بن كعب رحمه الله تعالى فراش من ذهب يغشاها، أخرجه أبو نعيم.
نعم. من الآيات، من الآيات. نعم نعم. لا جبريل والآيات لا، يعني يقصد أنه في هذا المقام العظيم الذي رأى من الآيات مما ذكروا في الحديث الصحيحة والصدع وكل هذه الأشياء، ما كذب الفؤاد ما رأى، ما هو بحديث كذب ولا اختلاط حتى لا تفهمون هذا اختلط عليه. نعم نعم. كل ما رأاه، كل ما رأنا من جبريل من الآيات، كل ما رأاه النبي في هذا ما كذب فضله، ما كانت رؤية اختلاط ولا، لكن رؤية صدق أيا كان بقى. نعم من كل ما رأى، ليس هذا فقط، كل ما رأى. نعم.
قال تعالى: ما زاغ البصر وما طغى. قال محمد بن كعب: رأى جبرائيل في صورة الملك، أخرجه ابن جرير الطبري.
ذكرت أثر إذ يغشى صدر ما يغشى، قال فراش من ذهب يغشاه. نعم. ثم قال: ما زاغ البصر وما طغى. قال:
رأى جبرائيل في صورة الملك، أخرجه ابن جرير الطبري.
نعم. يقول ويشهد صحتي ما رواه شيخان الجامع ولفظ البخاري بحديث مسروق اللي هو الذي مر معنا، الذي مر معنا. ف نعم.
قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى.
التفسير ابن كثير: ما زال البصر ومطاع. نعم.
قال تعالى: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال محمد بن كعب: جبريل من جبريل من آيات الله الكبرى، أخرجه أبو الشيخ.
نعم. فهو رأى آيات منها جبريل على صورته، منها جبريل على صورته، فقد كان جبريل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور، لكن رآه على صورته مرتين، رآه في هذه المرة ورآه كما في حديث جابر في الصحيح، فإذا لما انقطع الوحي قال: فإذا الملك الذي جاءني بحراء جلس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. نعم.
قال تعالى: وأعطى قليلا وأكدى. قال محمد بن كعب: نزلت في أبي جهل، وذلك أنه قال: والله ما يأمرنا محمد إلا بمكارم الأخلاق، فنزلت قوله: وأعطى قليلا وأكدى، أخرجه البغوي.
نعم. يقول الجامع: وفهم من هذا القول أن أبا جهل بمقاد هذه كان فيه ميل إلى الإيمان ببعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في غاية الغرابة، فلم يعرف من أبي جهل غير عداوة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة التنكر لما جاء به، ولا أدل على ذلك من قصته مع أبي طالب حين حضرته الوفاة. على أن الآية، وأكثر السن كما أخرج ابن جرير والبغوي، على أن الآية نزلت في الوليد بن المغيرة، قال ابن جرير: من أجل أنه عاتبه بعض المشركين وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، ف ضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيء من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب الآخرة، ففعل، فأعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له، ثم بخل عليه ومنعه تمام ما ضمن له، ثم حكى القول في ذلك عن مجاهد وابن زيد والله أعلم. نعم نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله ما زاغ البصر وما طغى. قال ابن عباس: ما ذهب يمينا ولا شمالا، وما طغى ما جاوز ما أمر به، وهذه صفة عظيمة في الثبات والطاعة.
نعم.
فإنه ما فعل إلا ما أمر به، ولا سأل فوق ما أعطي. وما أحسن ما قال الناظم: رأى جنة المأوى وما فوقها، ولو رأى غيره ما قد رآه لتاها.
نعم. وقال ابن الجوزي: ما زاغ البصر أي ما عدل بصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا، وما طغى أي ما زاد ولا جوز ما رأى. وهذا وصف أدبه صلى الله عليه وسلم في هذا المقام. لقد رأى من آيات ربه الكبرى في قول أحدهما لقد رأى من آيات ربه العظام، والثاني لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى، فيها قولان لقد رأى من آيات ربه العظام، والثاني لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى، يبقى الكبرى إيه؟ يعني الآية الكبرى. لقد رأى من آيات ربه الآية الكبرى. طيب، والمفسرين في المراد بما رأى من الآيات ثلاثة أقوال. أحدها أنه رأى رفرفا أخضر في الجنة قد صد الأفق، قاله ابن مسعود. والثاني أنه رأى جبريل في الصورة التي يكون عليه في السماوات، قاله ابن زيد. والثالث أنه رأى من أعلام ربه وأدلته الأعلام والأدلة الكبرى، قاله ابن جرير. في قول الله عز وجل وأعطى قليلا وأكد، وأعطى قليلا فيه أربعة أقوال. أحدها أطاع قليلا ثم عصى، قال ابن عباس. والثاني أعطى قليلا من نفسه بالاستماع ثم أكد بالانقطاع، قاله مجاهد. والثالث أعطى قليلا من ماله ثم منع، قاله الضحاك. والرابع أعطى قليلا من الخير بلسانه ثم قطع، قاله مقاتل. قال ابن قتيبة ومعنى أكد قطع، إذن في عطاء قليل ثم انقطاع. العطاء القليل هذا إيه؟ طاعة ولا من نفسه بالاستماع ولا من ماله ولا من الخير بلسانه؟ أيا كان أعطى قليلا وأكد. نعم. اقرأ. هذا
قال ابن كثير رحمه الله تعالى. وقوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى كقوله لنريك من آياتنا، أي الدالة على قدرتنا وعظمتنا. وبهاتين الآيتين استدل من ذهب من أهل السنة أن الرؤية تلك الليلة لم تقع، لأنه قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولو كان رأى ربه لا أخبر بذلك ولا قال ذلك للناس.
الله أكبر، الله أكبر. هذا كلام عظيم، هذا كلام عظيم لابن كثير رحمه الله تعالى. قد استدل السنة على أن الرؤية لم تقع هذه الليلة، وغاية من يستدل بالرؤية هو ما وقع تلك الليلة، وإلا ما أحد يقول بأن النبي رأى رب في غير هذا، في يقظته ما أحد يقول غير هذا الموضع. فيقول استدل أهل السنة على أن رؤية لم تقع تلك الليلة. لماذا؟ واضح، لأنه لو أن النبي رأى ربه لكان هذا أعظم من رؤية الآيات، فيكون التصريح برؤية رب عز وجل. وبدل من أن يقول الله عز وجل لقد رأى من آيات ربه الكبرى، كان يقول رأى ربه، وهو أعظم ما يكون من فضل. ثم إن النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أخبر رأيت نورا، هذا في حديث عند مسلم حديث أبي ذر. وأيضا في الحديث الصحيح فإن أحدا لن يرى ربه حتى يموت، ولم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم أحد. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في فصول السيرة: ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ببصره على قول بعضهم، وهو اختيار الإمام أبي بكر بن خزيمة من أهل الحديث، وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين.
وانتصر له في كتاب التوحيد، مر معنا شرحه، انتصر ابن خزيمة رحمه الله تعالى لهذا الرؤية البصرية.
وتبعه في ذلك جماعة من المتأخرين. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده مرتين، وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله.
ابن خزيمة أيضا في هذه المسألة مما خالف فيه المنقول عن أمة، ما أحد نقل عن رؤية بصرية، يعني يعد مخالف الإجماع في هذا.
قال: وأنكرت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها رؤية البصر. وروى مسلم عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله رأيت ربك؟ فقال: نور، أنا أراه. وإلى هذا مال جماعة من الأئمة قديما وحديثا اعتمادا على هذا الحديث واتباعا لقول عائشة رضي الله عنها، قالوا هذا مشهور عنها، ولم يعرف لها مخالف من الصحابة إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رآه بفؤاده، ونحن نقول به.
نعم.
وما روي في ذلك من إثبات الرؤيا بالبصر فلا يصح شيء من ذلك، لا مرفوعا بل ولا موقوفا، والله أعلم.
نعم، بل ولا موقوفا، يعني أحد من الصحابة، لا مرفوع ولا موقوف، وهذا الصحيح. والمسألة واضحة، يعني واضحة من حديث النبي، واضحة. النبي يسأل: هل رأيت ربك؟ يقول: رأيت نورا. نقول: بعد ذلك ماذا؟ خلاص، واضح. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم أجاب مثل: هل نرى ربنا؟ قال: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا واضح. هذا ومثل: أين الله في السماء؟ اعتق فإنا مؤمنة. ما سبحان الله، ما يعني ما لنا نجادل في حديث، يعني واضحة. وما نقول يعني واضحة نعم في الظاهر، لكن العلماء على التأويل، نعم العلماء لو على غير هذا التأويل على عين وعلى رأس، فكيف إذا كان العلماء على هذا التأويل وهو ظاهر الحديث؟ نرى ربنا، نرى ربنا، إجمع أهل السنة. من الذي ما قال نرى ربنا؟ أنت أشعري، ولا أنت يا ماتريدي، ولا أنت يا كلابي، ولا أنت يا معتزلي، لكن أهل السنة جميعا على هذا. وعلى رأس هؤلاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل: إنكم سترون ربكم، وهو القائل كما حديث صحيح عند مسلم: فيكشف الرب عز وجل الحجاب عن وجهه، فما رؤيا أهل الجنة، فما رأى أهل الجنة نعيما أعظم من رؤيتي الرب سبحانه وتعالى. وهو القائل: فإن استطعتم ألا تغلبوا، لما ذكر حديث الرؤيا على صلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وغير ذلك من هذه الأحاديث. نعم. ما يصح أي إسناد نقل شيء والصحة شيء، ما يصح أي إسناد عن أحد. نعم. نعم. دريم نقل إجماع، ذكر ابن القيم عن دريم نقل الإجماع، نقل الإجماع. نعم.
قال تعالى: وإبراهيم الذي وفى. قال محمد بن كعب: وفى بذبح ابنه. أخرجه ابن جرير.
نعم. هناك أقوال أخرى ذكرها ابن الجوزي: وإبراهيم الذي وفى، قرأ يقول الذي وفى، صار قرأ سعيد بن جبير وأبو عمران الجوني وابن السميفع اليماني وفى. إبراهيم الذي وفى تخفيف الفاء، قال الزجاج قوله وفى أبلغ من وفى، لأن الذي امتحن به من أعظم المحن. والمفسرين في الذي وفى عشرة أقوال، أحدها أنه وفى عمل يومه بأربع ركعات في أول النهار، والثاني أنه وفى في كلمات كان يقولها. روى سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبرهم لما سمى الله إبراهيم خليله الذي وفى؟ لأنه كان يقول كلما أصبح كلما أمسى: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، لكن الحديث ضعيف. والثالث أنه وفى الطاعة فيما فعل بابنه. والرابع أنه وفى ربه جميع شرائع الإسلام. والخامس أنه وفى ما أمر به من تبليغ الرسالة. والسادس أنه عمل بما أمر به. والسابع أنه وفى بتبليغ هذه الآيات، وهي ألا تزر وزارة وزارة أخرى وما بعدها. والثامن وفى شأن المناسك. والتاسع أنه عاهد ألا يسأل مخلوقا شيئا، فلما قذف في النار قال له جبريل: لك حاجة؟ قال: أما إليك فلا. فوفى بما عاهد، ذكره عطاء، لكن الأثر ضعيف أيضا. والعاشر أنه أدى الأمانة، قاله سفيان. والصحيح كل شيء أمر به إبراهيم قد وفى به، فيدخل في هذا كل هذه الأقوال. وفى في ذبح ولده: يا بني إن أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصبر. فلما أسلم، استسلم الأب والولد وتله للجبين. إذن وفى بكل شيء، وفى بما بكل ما أمر به، من ذبح ولده، من الشرائع، من تبليغ الرسائل، الرسالة. حتى قال الله عز وجل: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهو يضرب به المثل في هذا صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الموحدين، ولهذا هو أفضل الأنبياء بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. إيه نعم. نعم خالص.
تفسير سورة القمر. قال تعالى: وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال محمد بن كعب: كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، وتلا فالتقى الماء على أمر قد قدر. قال: أخرج هذا الأثر ابن جرير الطبري.
نعم. سبق يقول نعم: كانت الأقوات قبل الأجساد، وكان القدر قبل البلاء، وتلا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يقول الجامع: ويشهد صحة معناه ثلاثة أمور. أولها معنى الآية، فقد أخبر الله في أن ماء السماء مع ماء الأرض التقى على القوم وفق ما قدر الله في الأزل. والثاني الآية: قل أي أنكم تكفرون الذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين، إلى آخر الآية. نعم. فكل هذا أمر مقدر. نعم.
قال تعالى: وحملناه
ولا وليس هناك قطرة تنزل إلا بقدر، ولا حبة تخرج إلا بقدر. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلمها في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا علمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فالنطفة بقدر، والحبة بقدر، والقطرة بقدر، والكلمة بقدر، كل شيء بقدر. إن كل شيء خلقناه بقدر. ولهذا يجب على المؤمن أن يرضى بالقدر من جهة فعل الله عز وجل، وأن الله قدر يرضى. لكن إن وقعت به معصية فينبغي أن يستغفر وأن يتوب إلى الله عز وجل. والكفر مقدر، لكن لا يرضى به من جهة كونه كفرا، لكن يرضى من كون الله عز وجل بحكمته البالغة خلق الكفر وكان بقدره، وكان الإيمان بقدره، وكل شيء بقدره، لكن لحكمة بالغة أن الله جعل كفرا وإيمانا، طاعة ومعصية إبليس وجبريل ليبتلي عباده. فلهذا من جهة فعل الله يجب الرضا بالقدر، هذا من جهة فعل الله عز وجل. أما من جهة المقدور فهناك ما يرضى به وهناك ما لا يرضى به. من جهة المقدور فالكفر ما نرضى به. قال تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباد الكفر، ولا يرضى لعباد الكفر معناه بقدر، وإن تشكروا يرضاه لكم. فنفرق بين فعل الله عز وجل وهو تقديره، وبين مفعوله سبحانه وتعالى وهو مقدوراته. نعم.
قال تعالى: وحملناه على ذات ألواح ودسر. قوله دسر قال محمد بن كعب: المسامير. أخرجه ابن جرير.
نعم. وفيه نسبة الفضل إلى الله عز وجل. وحملناه على ذات ألواح ودسر، وهي السفينة. نعم. ونجى الله عز وجل نوحا عليه السلام. نعم. لم يكتشف. نعم. اين نوح قبل؟ اولا ليس في التصريح ان هذه المسامير من حديث، فقد يكون مسامير كل شيء ما يناسبها. وثانيا هذا احتاج الى دليل انه لم يكن عنده مسامير من حديث. فحتى لو ثبت واتفقت الأمة إن ما كان في مسامير من حديد، ما يمنع هذا أيضا. ما زال الأشياء قد تربط بأشياء من خشب، أشياء من نعم. أي بس الاكتشاف وال أي بس هذا من عهد، يقصد معهد نوح، يعني معهد نوح. فعلى كل هو ده الأصل يا عبد الرحمن، هو ده الأصل. لكن نقول حتى ولو ورد، حتى ولو ورد إن لم يكن هذا موجود فده لا يمنع. نعم. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى قوله حملناه يعني نوحا على ذات ألواح المدسر، قال الزجاج أي على سفينة ذات ألواح. قال المفسرون ألواحها خشبات والعريضة التي منها جمعت. وفي الدسر أربعة أقوال، أحدها أنها المسامير، رواه الوالبي عن ابن عباس وبه قال قتادة والقرضي وابن زيد. وقال الزجاج الدسر المسامير والشرط التي تشد بها الألواح، مسامير والشرط التي تشد بها الألواح. وكل شيء نحو السمر أو إدخال شيء في شيء بقوة وشدة قهر فهو دسر، فهو دسر. ولذا احنا نقول ما في إشكالية، لو ثبت فعلا إن ما كان فيه الحديد يستعمل في هذا ما في إشكالية. أيضا هي ماذا؟ هي ما يربط به. وكل شيء نحو السمر أو إدخال شيء في شيء بقوة وشدة قهر فهو دسر. يقال دسرت المسمار أدسره وأدسره. والدسر واحدها دسار نحو حمار وحمر. والثاني في الدسر أنه صدر السفينة، سمي بذلك لأنه يدسر الماء أي يدفعه، رواه العوفي عن ابن عباس وبه قال حسن بن عكرمة. ومنه الحديث في العنبر أنه شيء دسره البحر أي دفعه. والثالث الدسر أضلاع السفينة، قاله مجاهد. والرابع أن الدسر طرفاها وأصلها والألواح جانباها، قاله الضحاك. هذه كلها أقوال في الدسر. نعم نعم. مش يعني ده انا استاذ، انا استاذ، انت تشرح لي بس، انت تقول لي في مسامير خشب، ما انا قلت انا في مسامير خشب قبل ما تقول لي مسامير خشب خلاص الرساله وصلت خلاص، انت تقول يعني يعني بقى. هنا طبعا في مسامير خشب نعم، وفي زرير خشب. تقول يا امير ابن عثيمين يقول ايه؟ نعم
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وقال قبلها تجري بأعيننا أي ذات الألواح، أي ذات الألواح والدسر بأعين الله عز وجل. والمراد بالأعين هنا عينان فقط كما مر، ومعنى تجري بها أي مصحوبة بنظرنا بأعيننا بالباء، فالباء هنا للمصاحبة، تجري على الماء الذي نزل من السماء. قال قد يقول قائل لماذا لم يقل وحملناه على السفينة أو حملناه على فلك، بل قال على ذات ألواح ودسر. والجواب على هذا أن نقول عدل عن التعبير بالفلك والسفينة إلى التعبير بذات ألواح ودسر لوجوه ثلاثة. الوجه الأول مراعاة للآيات وفواصلها، فلو قال حملنا على فلك لم تتناسب هذه الآية مع ما بعدها ولا ما قبلها.
هذا ضعيف، هذا ضعيف، المناسبة لها وجه آخر زي هارون وموسى، موسى وهارون نعم، إنما من الفلك لذات ألواح ودسر يبعد أن يكون هذا لفصل الآية. نعم. والقرآن فيه من البلاغة ما فيه. نعم. يعني بمعنى لو أريد فواصل الآيات مع الفلك كانت تأتي. نعم.
ولو قال على سفينة كذلك، لكن من أجل تناسب الآيات في فواصلها وفي كلمتها قال
الوجه الثاني
على ذات ألواح ودسر. الوجه الثاني من أجل أن يتعلم الناس كيف يصنعون السفن وبيان أنها من الألواح والمسامير. ولهذا قال تعالى ولقد تركناها آية فهل من مدكر، فأبقى الله تعالى علمها آية للخلق يصنعون كما ألهم الله تعالى نوحا. الوجه الثالث
وهذا يعني وهذا كان أجهد مما قبله لكن أيضا يبعد. نعم.
الوجه الثالث الإشارة
لأن مقام الصناعة مقام آخر. نعم.
الوجه الثالث الإشارة إلى قوتها حيث كانت من ألواح ودسر، والتنكير هنا للتعظيم.
نعم، وهذا يكون أمكن في الآية، فالذي يظهر هو منة الله سبحانه وتعالى على نوح لأنه هو صانع السفينة، وقبلها تقدم ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، فصناعة نوح نفسه لهذه السفينة وسخرية قوم منه وكذا، أي اعلموا هذه السفينة ذات الألواح والدسر التي صنعها أمامكم والتي كنتم تسخرون منه فيها وكذا وكذا، هي التي نجى الله عز وجل عليه وحملناه على ذات ألواح ودسر معلومة لديكم، والله عز وجل نجاه عليها وكذا، فيكون يعني معهودة في هذا الأمر عندهم. نعم.
قال وروعي التركيز على مادتها، ونظير ذلك في ذكر الوصف دون الموصوف قوله تعالى أن اعمل سابغات ولم يكن ضروعا، من أجل العناية بفائدة هذه الضروع وهي أن تكون سابغة تامة، فهذه مثلها.
قرطبي خيط من ليف. نعم. فهو هي كلها تعود إلى ماذا؟ ما يشد به هذا المسمار، ليس باللازم يكون مسمار من حديد. لا بعيد. نعم بعيد هذا.
قال تعالى بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. قال قوله والساعة أدهى وأمر، قال محمد بن كعب ذكر الله قوم نوح وما أصابهم من العذاب، وذكر عادا وما أصابهم من الريح، وذكر ثمود وما أصابهم من الصيحة، وذكر قوم لوط وما أصابهم من الحجارة، وذكر آل فرعون وما أصابهم من الغرق، فقال أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر، إلى قوله والساعة أدهى وأمر، يعني أدهى مما أصاب أولئك وأمر، حكى هذا الأثر الإمام السيوطي.
نعم. قال ابن الجوزي والساعة أدهى، قال مقاتل هي أفظع وأمر من القتل، قال الزجاج وهي ومعنى الداهية الأمر الشديد الذي لا يهتدى لدوائه، قال الزجاج اكتبوها ديت لأنها متكررة، معنى أدهى ومعنى الداهية الأمر الشديد الذي لا يهتدى لدوائه، هذا سمي الداهية، الداهية أي لا يهتدى لدواء، الأمر شديد لا يهتدى لدواء، ومعنى أمر أشد مرارة من القتل والأسر. نعم.
قال تعالى إن المجرمين في ضلال وسعر، الآيات. قال محمد بن كعب كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري من عني بها حتى سقطت عليها، إن المجرمين في ضلال وسعر إلى كلمح البصر، فإذا هم المكذبون بالقدر، أخرجه عبد الرزاق.
كنت أقرأ هذه الآية فلا أدري من عني بها حتى سقطت عليها، إن المجرمين في ضلال وسعر إلى قوله كلمح البصر فإذا هم مكذبون بالقدر. نعم لا شك أنهم داخلون فيها، إن المجرمين في الضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إن كل شيء خلقناه بقدر، لا شك، لكنها أعم، الإجرام من أي نوع، ومن الإجرام إنكار أن الله عز وجل قدر خلق الأشياء. والأثر اللي بعده،
قال محمد بن كعب رحمه الله إذا رأيتموني أنطلق في القدر فغلوني فإني مجنون، فوالذي نفسي بيده ما أنزلت هذه الآيات إلا فيهم، ثم قرأ إن المجرمين في ضلال وسعر إلى قوله خلقناه بقدر، أخرجه الواحدي من طريق بكير بن أسيد.
يعني في شدته على أهل القدر. نعم.
قال رحمه الله لما تكلم الناس في القدر نظرت فإذا هذه الآيات أنزلت فيهم إن المجرمين في ضلال وسعر إلى قوله خلقناه بقدر، أخرجه الطبري.
نعم.
قال ما نزلت هذه الآية إلا تعبيرا إلا تعييرا لأهل القدر، ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، رواه ابن جرير. قال جاء مشركو قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاصمونه في القدر فنزلت إن كل شيء خلقناه بقدر، رواه ابن جرير. قال طلبت هذا القدر فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فوجدته في اقتربت الساعة وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، حكاه السيوطي.
نعم مكتوب. نعم.
قال تعالى إن المتقين،
قال حكاه السيوطي. نعم. فهذه الأثر كلها تدل على أن أهل السنة والجماعة يستدلون بهذه الآيات فرد على القدرية، لأن الله عز وجل قال إن كل شيء خلقناه بقدر، إشارة يعني إلى أن من صفات هؤلاء المجرمين أنهم كانوا لا يرون ذلك، فلهذا قال سبحانه وتعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. يقول ابن الجوزي إن المجرمين في ضلال وسعر في سبب نزول القولان، أحدهم أن مشركي مكة جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاصمون في القدر فنزلت هذه الآية إلى قول خلقناه بقدر، انفرض بإخراجه مسلم من حديث أبو هريرة رضي الله عنه، وروى أبو أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الآية نزلت في القدرية. طبعا كل حديث في هذا ضعيف. والثاني أن أسقف نجران جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد تزعم أن المعاصي بقدر وليس كذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم خصماء الله فنزلت إن المجرمين إلى قوله بقدر، قاله عطاء. ولكن كما قلنا المعنى هنا أعم من أن تكون في ذلك، بل إن الإجرام من أي نوع كان في ضلال وسعر، إن كان إجرام بكفر فهو في سعر لا يخرج منها، وإن كان بغير ذلك ببدع ومعاصي وشاء الله عز وجل أن يدخل النار فإنه يكون ذلك إلى أمد. قال وقوله تعالى وسعر فيها ثلاثة أقوال، أحدها الجنون والثاني العناء وقد ذكرناه في صدر السورة، والثالث أنها نار تستعر عليهم، قاله الضحاك. نعم.
قال تعالى إن المتقين في جنات ونهر، قوله ونهر قال محمد بن كعب نور وضياء، أخرجه الحكيم الترمذي فيما حكاه عنه السيوطي.
نعم ونهر قال نور وضياء، قال الجامع وفي تفسير النهر بالنور وضياء، وهذا تفسير غريب. قال ابن جرير يقول تعالى ذكر إن الذين اتقوا عقاب الله بطاعته وأداء فريضه واجتناب معاصي في بساتين يوم القيامة وأنهار، ووحدا النهر في اللفظ ومعناه الجمع. لكن ما قال نهر، كما وحد الدبر ومعناه الأدبار في قوله ويولون الدبر، وحد الدبر. وقد قيل إن معنى ذلك المتقين في ساعة يوم القيامة وضياء، ووجه معنى قولي ونهر إلى ووجه معنى قولي ونهر إلى معنى الأنهار. قلت وإيراد ابن جرير تفسير النهر بالضياء وصيغة تضعيف دليل على ضعف ما جاء عن مفسرين، وبنحو حكاية الطبري هذه أورده ابن منظور فقال وقيل في قوله تعالى في جنات ونهر أي في ضياء وسعة، لأن الجنة ليس فيها ليل إنما هو نور يتلألأ. قلت وقد جاء في سورة القتال ما يوضح المراد بالنهر في آية القمر هذه، قال تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، الآية. قال ابن الجوزي في قوله تعالى في جنات ونهر، قال الزجاج المعنى في جنات وأنهار، والاسم الواحد يدل على الجميع فيجتزئ به أو يجتزئ به من الجميع. وحكى ابن قتيبة عن فراء أنه وحد لأنه رأس آية فقابل بالتوحيد رؤوس الآية، قال ويقال النهر الضياء والسعة من قولك أنهرت الطعن إذا وسع إذا وسعتها. نعم في مقعد صدق أي في مجلس حسن. وقد نبهنا على هذا في قول هذا المعنى في قوله أن لهم قدم صدق. فأما المليك فقال الخطابي المليك والمالك وبناء فعل مبالغة في الوصف ويكون المليك بمعنى الملك ومن هذه الآية. المليك اسم والملك اسم والمالك اسم فهو مالك ومليك وملك. نعم كلها أسماء الله عز وجل. نعم
تفسير سورة الرحمن. قال تعالى رب المشرقين ورب المغربين. قال محمد بن كعب مغرب الشتاء ومغرب الصيف ومشرق الشتاء ومشرق الصيف أخرجه أبو الشيخ من طريق أبي معشر.
نعم هذا في التثنية أو رب المشرق ورب المغارب كل يوم أو رب المشرق والمغرب باعتبار مشرق هو جنس ومغرب هو جنس. قال ابن كثير يقول الجامع يعني مشرقي الصيف والشتاء ومغربي الصيف والشتاء. وقال في الآية الأخرى فلأقسم برب المشرق والمغارب وذلك باختلاف مطالع الشمس وتنقلها في كل يوم وبروز هامته إلى الناس. وقال في الآية الأخرى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وهذا المراد منه جنس المشارق والمغارب. ولما كان في اختلاف هذه المشارق والمغارب مصالح الخلق والجن والإنس قال فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني التذكير بنعمة الله في كل موضع. فالمشرق والمغرب باعتبار جنس مشرقين والمغربين باعتبار صيف وشتاء. المشارق والمغارب باعتبار كل يوم وكلها آيات من آيات الله عز وجل يلفت الله عز وجل أنظار الخلق إليه. نعم نعم.
قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن. قال محمد بن كعب يؤخذ العبد فيحرك بناصيته في ذلك الحميم حتى يذوب اللحم ويبقى العظم والعينان في الرأس وهي كالتي يقول الله تعالى في الحميم ثم في النار يسجرون.
نعم الأثر اللي بعدها.
قال محمد بن كعب حاضر حكاهما ابن كثير.
نعم بين حميم آن. قال ابن الجوزي قوله وبين حميم آن قال ابن قتيبة الحميم الماء الحار والآن الذي قد انتهت شدة حره. حميم آن يعني قد انتهت شدة حر. قال المفسرون المعنى أنهم يسعون بين عذاب الجحيم وبين الحميم إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم الشديد الحرارة. يقول الجامع تفسير الآية بالحاضر الآن تفسير الآن بالحاضر. قال ابن كثير بعد حكاية قول مفسرنا والحاضر لا ينافي ما روي عن القرظي. أولا أنه الحار كقول تعالى تسقى من عين آنية أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع. وكقول غير ناظرين إيناه يعني استواءه ونضجه. قال الجامع قلت على هذا فلما نفت بين ما جاء عن مفسر في معنى الآن وما أخرجه ابن جرير عن ابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير من أنه الذي اشتد غليه لأن الحميم على تلك الحال قد أعد سلفا فهو محضر لهم. يبقى تسقى من عين أنية أي حاضرة شديدة الحر لا تستطاع يعني ليست مما يتوعدها تأتي بعد ذلك إنما من حميم أم حاضر. نعم فيكون هذا زمن الحميم الآن وآن صفة الحميم آن الذي انتهى في حرارته إلى أعلى وزمن الآن حاضر ليس يؤخر إنما هو حاضر فلا يكون هناك تنافي. نعم في ايه ها. يعني ما ذكر أسانيد، قال بس كده فقط. يعني البغوي قال وقد ذهب، إيه لا هذا مردود لا شك، يعني قول البغوي وقد ذهب جماعة لأنه رأوا بعينه وهو قول أنس وكذا، طبعا كلام غريب رد ابن كثير، نعم لأنه ما في شيء صحيح إلى الصحابة. نعم.
قال تعالى كأنهن الياقوت والمرجان. قوله الياقوت، قال محمد بن كعب الياقوتة من ياقوت صاحب القرآن يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، أخرجه أبو نعيم.
نعم. كأنهن الياقوت والمرجان، هذا وصف الحور العين، فهو قال الياقوت من ياقوت صاحب القرآن يضيء لها ما بين المشرق والمغرب، طبعا هو هنا الوصف للحور العين وليس لصاحب القرآن. يقول الجامع ويظهر أن عبارة المفسر غير واضحة المراد، فإن كان يعني الحور العين الموصوفات في الآية بأنهن يشبهن الياقوت والمرجان في الحسن خاصات بأهل القرآن فذلك قصر العمومي دون مخصص. نعم هو عام، والياقوت الياقوت المعروف يعني فيما نعرفه في معناه، لكن طبعا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال ابن الجوزي قال تعالى كأنهن الياقوت والمرجان، قال قتادة هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، كأنهن الياقوت والمرجان، قال هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. وذكر الزجاج أن أهل التفسير وأهل اللغة قالوا هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان، هذه جيدة اكتبوها، الياقوت والمرجان، الياقوت والمرجان. قال الزجاج إن أهل التفسير وأهل اللغة قالوا هن في صفاء الياقوت وبياض المرجان. نعم. ولهذا جاء عند مسلم صحيح كما ذكر المحشي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والتي تليها على أضواء كوكب دري في السماء، لكل امرئ منهم زوجتان اثنتان يرى مخ صوقهما من وراء اللحم، وما في الجنة أعزب. هذا عند مسلم، وفيه أيضا استعمال أعزب لأن المشهور عزب، لكن هذه جائزة أيضا. نعم فهذا من الصفاء، يرى مخ صوقهما من وراء اللحم، فهنا في صفاء الياقوت وبياض المرجان، والمرجان صغار اللؤلؤ وهو أشد بياضا. وقرأت على شيخنا أبي منصور اللغوي قال الياقوت فارسي معرب والجمع الياواقيت، وقد تكلمت بالعرب. نعم أيوة مال المرأة التي تموت إيه؟ لها زوج في الجنة إن شاء الله، ما في الجنة عزب، لا ذكر ولا امرأة أي في الجنة، كل متزوج في الجنة من رجال الدنيا، من الدنيا. نعم ان شاء الله الى زوج ان شاء الله. نعم مش معناه يخلق يعني رجل ليس من اهل الدنيا، نعم لكن يجعل لها زوج من اهل الجنه يعني من دخل الجنه. نعم ان انشأنهن في نساء الدنيا أي أعدنا إنشأنهن نشأة جديدة، إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، أي أن المرأة إذا ماتت وهي كبيرة، ماتت صغيرة، أصغر من هذا السن، فإنها تدخل على صورة واحدة، يدخل أهل الجنة على صورة واحدة وعلى سن واحد، على سن واحد. فالثيب تكون بكرا، بل تعود بكرا بعد جماع زوجها له. الجنة ما فيها إلا بكر، مع كل هذا الاستمتاع هي بكر، لأن أحوال الدنيا غير أحوال الآخرة. الجنة ما فيها إلا بكر وما في أعزب. نعم نعم. التحريم لا، ما في أحكام، ما في أحكام، يعني ما ورد أحكام مسألة يعني ليكون في الدنيا، لكن ما ثبت أن أحدا يتزوج يعني إيه ممن حرمت عليه من جهة البنت والأم، ما في، لا تخرج عن هذا الدليل. نعم نعم. لا، لكن هذا يرده الثاني، هذا يرد ماذا؟ تتمة الآية، إن أنشأنهن إنشاءً فجعلنهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين، أن هذا من أخلاق نساء أهل الجنة، عربا أترابا. والإنشاء هو جعلهن على سن واحدة، ولهذا استدل إن صح هذا الأثر به النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، لما قال للمرأة العجوز ادعو الله يا رسول الله أن أدخل الجنة، فقال لا أدخل الجنة عجوز، فلما حزنت وكذا قال النبي لها ألم تقرأ قول الله عز وجل إن أنشأنهن إنشاء فجعلنهن أبكارا عربا أترابا، إن صح هذا فيكون نصا في أن المراد بذلك هم نساء الدنيا. أما نساء أما الحور العين فالله عز وجل خلقهن في الجنة. نعم لكن السياق، نعم السياق يرجح الأول. نعم.
قال تعالى مدهامتان، قال محمد بن كعب ممتلئتان من الخضرة، حكاه ابن كثير من غير عزم.
نعم.
قال حور مقصورات في الخيام، قوله مقصورات، قال محمد بن كعب محبوسات في الحجال، رواه ابن جرير.
نعم.
قال تعالى
قال في المقصورات قولنا أحدهما المحبوسات في الحجال، قال ابن عباس ومذهب الحسن وبالعلي والقرضي والضحاك وابو صالح، والثاني مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يرفعن طرفا إلى غيرهم، قاله الربيع. وعن مجاهد كالقولين، والأول أصح، فإن عرض قول امرأة مقصورة وقصيرة وقصورة إذا كانت ملازمة خدرها، وهنا قال حور مقصورات في الخيام بخلاف إيه قاصرات الطرف عين، فقاصرات الطرف عين واضحة لا يرفعن طرفا إلى غيره، إنما مقصورات في الخيام أي محبوسات في الحجال، هذا الأقرب. يبقى مقصورات أي محبوسات في الحجال، فالعرب تقول المرأة مقصورة وقصيرة وقصورة إذا كانت ملازمة خضرة، إنما في قصر الطرف قال تعالى فينا قاصرات الطرف عين. نعم. من الإيه؟ الرجال غير الخيام، الآية حور مقصورات في الخيام، حور مقصومة يعني محبوسات، يقول محبوسات في الحجال، ما هو غير الخيام، لكن هذا من لازمة. ما الحجال؟ نعم، وأين توجد؟ ما في الخيام، كل هذا يعم الخيام. نعم، لكن في الشيء الخاص، الشيء الخاص داخل الخيام. نعم.
قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قوله رفرف، قال محمد بن كعب
يقول البصر الجامع، والقول الثاني قصرنا عزيزنا فلا يبغينا بيننا كذا. قلت ولا منافاة بين القولين، وذلك أن الله جل وعلا ذكر أن هؤلاء الأزواج مقصورات في الخيام، ولم يخصص وصفا دون آخر، وهو ما اختاره ابن جرير تعميم. يعني القول بالتعميم إذا لم يكن هناك تعارض بين القولين يكون هو الأشبه والأقرب في أي شيء، لكن مع القول بالتعميم يبقى أن أحد القولين قد يكون أقرب من الآخر ولا ينافي الآخر، لكن يكون أقرب. فقول تبارك وتعالى فينا قاصرات الطرف، وقول الله عز وجل حور مقصورات في الخيام يوضح، هناك قاصرات الطرف واضح تصريح، مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام، في الخيام يبعد أن يكون المراد قاصرات الطرف على الأزواج، لأن هذا حال لهن في الخيام فيكون أقرب، وإن كان في الوصف العام فهن قاصرات الطرف أيضا. نعم، يعني القول بالتعميم في أي ترجيح من مما يرجح في المعاني، القول بالتعميم لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أن يكون أحد المعنيين أقرب من الآخر، والترجيح هذا يكون باعتبار السياق، فاللفظ قد تحتمل من حيث هي معاني، لكن السياق قد يقدم معنى على معنى أو يقرب معنى عن معنى. نعم نعم. البيت الذي يعد العروس. نعم.
قال تعالى: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قوله رفرف، قال محمد بن كعب البسط، أخرج هذا المعنى عن محمد بن كعب والحسن ومقاتل البغوي.
نعم. يقول والقول الثاني يقول الجامع بأن رفرف هي رياض الجنة، وبيقال سعد بن جبير. والقول الثالث هو قول الحسن أن الرفرف مرافق خضر، وعندي أنه لا منافاة بين هذه الأقوال، لأن الله ذكر في تنعم أهل الجنة أنه متكون على رفرف خضر، وهذا الاتكاء على ما وصفه من الرفرف الخضر صالح لشمول ما ذكره هؤلاء الأئمة، كما قال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهرا. فالاتكاء إذن في رياض الجنة على ما فيها من وسائد وفرش وسرر وغير ذلك مما يصلح له. الله أكبر، الله يرزقنا وإياكم. متكئين على رفرف خضر مع عبقري حسان. والله عز وجل قد نوع بين نعيم الجنة وذكر ذلك للناس لتتشوف النفوس إلى ذلك، وذكر أيضا من صنوف العذاب في النار مر معنا: يطوفون بينها وبين حميم آن، فمن حميم آن إلى حميم آن، قد انتهى حر وشدته، ومن يتحمل ذلك؟ من يتحمل ذلك؟ من يتحمل ذلك؟ أن يكون فيه ساعة، فضلا أن يكون أمدا بعيدا، فضلا أن يكون خلودا دائما. سبحان الله، ألا يعقل الناس كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل نعيم زائل تبيع به دي، من أجل دينك. فالإنسان يقصر قلبه وطرفه على مراضي الله عز وجل، فلا يتعدى ما أمر الله ولا يتجاوز. تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، لا الأوامر يتعدى الإنسان ولا النواهي يرتكبها الإنسان ويقربها. لا تقرب منها الله ولا تتعدى ما أمر الله سبحانه وتعالى، حينئذ تكون لك الجنان العاليات. اللاتي فيهن ما وصف الله عز وجل لك. أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تبيع هذا من أجل منصب، من أجل مال، من أجل ماذا؟ امرأة، من أجل ماذا؟ سبحان الله، لو يعقل الإنسان لجعل حياته كلها في مرضات الله، ولجعل حياته كلها لله سبحانه وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. شيء سهل من جهة العمل، لكن صعب أن توفق إليه، صعب أن توفق إليه، صعب أن توفق إليه. زي ما بعض الإخوة بيسألني يعني قبل ظهر في تجارة معينة وكذا، فبيقول يعني ناس كلها فعلا التجارات دلوقتي كلها إيه؟ تكاد تقول التجارات هذه كلها لا تخلو من شبه ومحرمات صريحة. هذا كله مع إيه؟ مع أن كل هذه التجارات في أصلها مباح، ولهذا ليس الحرام قد أحاط بالناس من كل وجه. تتجر في الملابس حرام على النحو الذي تتجر به، تتجر في المطاعم عصائر، كل هذا الحرام ليس في الملابس التي تتجر فيها، ولا في الأطعمة التي تقدمها للناس، ولا في العصائر، ولا في السيارات، ولا في الذهب والفضة، كله مباح. المباح لا يحصر، المحرمات محصورة، إنما المباح غير محصور. ولهذا الأصل في الأشياء التحريم ولا الإباحة، الإباحة. ولهذا ذكرت المحرمات كونها محصورة، أما المباح لا يمكن لأحد أن يحصره، لا يمكن لأحد أن يحصره، إنما تمثل به. ومع ذلك تعالى تاجر، تجر ملابس كده الآن، ها نساء تجر في إيه؟ يلا هات الإسدال الأسود السابغ اللي ما في لمعة ولا وردة ولا فتحة. الشيخ يبقى مش هتاجر بقى خلاص. ومن التجارة في إيه؟ في البناطيل وفي البلوزات وفي الكذا وفي الكذا. طب حرام ما يجوز، خلاص يبقى نقفل بقى، أغير النشاط، لا أفتحه أصلا ما. والله أنت حر، الملابس حلال، احنا بنلبس ملابس شرينها منين؟ من محلات، ملابس حلال، ملابس النساء الاسدال والسواد وكذا حلال، الرجال وكذا حلال، لكن انت تجارتك حرام، تبيع للنساء ما تتبرج فيه ما يجوز. عصاير، الاخوة تسألني محل عصير، هنعمل طاولات و ويبقى في قاعدة كده وكذا، لا شك ان هذا يفرق اضعاف 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 ان يكون محل عصير بدون ايه؟ بدون مجالس، بدون كراسي، بدون ترابيزات، بدون كذا. مين اللي يجي لك؟ ليه؟ لان الوالد عايز يجيب البنت اصلا ويجلس يشربها، هو عايز عصير، العصير تبع تبع تبع، جلسه وما تعطوش عصير وحسبه على العصير، موافق، هو يبغي هذه اصلا. طب نعمل ايه؟ كيف يبقى الإخوة أعدوا؟ ما يصلح. صحيح الربح هذا جله في هذا الأمر، يبقى المسألة ليست حائدة إلى عصير، مسألة حائدة إلى بيئة. مطاعم، يبقى الحلال ما أوسعه، لكن المحرمات التي تأتيها الناس هي التي ضيقت سبل التجارة. يقول لك أنا وماشي المجتمع عامل إيه؟ أجيب إسدالات، في حد بيذاكر في إسدالات؟ لا، لكن بلانطيل أحدث موديلات كذا 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 كذا، نعم، هي دي الأشياء اللي الناس بتتجر فيه. حتى أطفالنا الآن يصعب أنك أنت تشتري شيء في هذا. فالشاهد يعني أن الإنسان يقصر أمره على مراضي الله سبحانه وتعالى، فيمتثل الأمر ويجتنب النهي مهما كان الأمر شاقا وصعبا، مهما كان الاضطرار. سبحان الله، شوف أنت الآن يعني تركت لهم، فإذا محلاتهم وتجاراتهم، فإذا أنت أتيت لتفتح محلا على وفق الشريعة جاءوا يحاربونك، الناس. طب وليه ما تعملش كده؟ هو حرام، هو كذا، هو انت والتشدد والتنطع يعني ما يتركونك، مش كل واحد على كيفه، انت حاطط كذا وانا حاطط كذا، انت بتبيع هذا وانا بيع ذاك، لا، حتى الذي تبيعه. ليه؟ لانك بذلك تكشف عوار هؤلاء، فلهذا لا يرضون بك. فالانسان في جهاد لا شك في جهاد، لكن من جهد نفسه هداه الله عز وجل السبل وهان عليه كل شيء وأوجد له الحلال. وماذا يعني لو لم نجد المكاسب وجدنا رغيف عيش حتى لا نموت، نأكل مع ماء وملح، إيه الإشكالية؟ ونلقى الله عز وجل فنجد هذا النعيم العظيم الذي أعده الله لعباده مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أحد الأخوة للزواج والزواج، كل ما قبلوا الزواج الزواج، وماذا لو مت بلا زواج؟ يعني احنا ما خلقنا للزواج، لكن من الأمور التي نتعبد الله بها الزواج. خذ السبب وسعى، لكن ما قد لك تتزوج؟ طيب مع الأخذ بالأسباب، تزوجت وطلقت ومت بلا زوجة، ما كل شيء الزواج. فإذا لم يتيسر لي أن أتزوج وفق العبودية ومت بلا زواج خلاص، لكن من أجل زواج أعصي الله؟ لا. من أجل مرابح أعصي الله؟ شيء إذا جاءني بشرط الطاعة نعم، وإلا فأنا أقصر طرفي وقلبي على ما شرع الله سبحانه وتعالى، ولو كان قليلا في الناس حتى ألقى الله سبحانه وتعالى. ونجعل هذا جهادنا، إحنا ليس جهادنا الآن أنك أنت توقد لك النيران وتعرى فلا يطفئ النار إلى برد ظهرك، ولا الآن الواحد يصلب ليقال قل القرآن مخلوق، خلاص صار الجهاد في ماذا؟ في مثل هذه، اقصر طرفك فلا ترى امرأة متبرجة، اقصر قلبك فلا يشتهي محرما. لا ينبغي الإنسان أن يأتي المحرم أو يشتهي المحرم، لأن اشتهاء المحرم طريق إلى الوقوع فيه، والقلب يتمنى ويهوى والفرج يصدق ذلك ويكذبه. سواء أنت تشتهي مرابح ولو بمعاصي، في بعض الناس قد يكون عنده هذه أدواء دفينة دفينة دواء تمنى كذا، ولهذا أول ما يركب طريق الغنى تجد الأمر اختلف، الثياب اختلف، الطريقة اختلفت، بدأ أهم حاجة العربية اللي هي سارة بمليون جنيه، فأول ما يركب طريق الغنى على طول رايح جبه مليون بالتقسيط، لأنه وكم تلفون كذا معاه، وبدأ الأمور تتغير، وبدأت الصلاة وفرط فيها، وبدأ لمعة الثوب، وبدأ هذا كله. ليه؟ لأنه سبق شهوة هذا الأمر، هو وده غنى، ليه وده غنى؟ ليرى في هذه الصورة. فلهذا أول ما يركب طريق الغنى مش يأخذ من ملايينه واشتري، لا، يشتري بناء على ملايين سداتي، ولهذا قد يخسر، فماذا يحصل؟ يتورط بأيمان، يدخل السجون، ولا ما اشترى من غنى، وإنما اشترى على ذمة هذا الغنى أنه سيأتي، لأنه يشتهي، يشتهي ذلك. مثل ما يطلب الرجل من امرأته في البيت، افعلي لي ما أراه في الشارع، افعلي لي ما أراه من أخي، هذا لا تشتهي هذا أصلا، لا تشتهي. بل إنسان منظر المعصية يكره الإنسان، إنك زوجتك الحمد لله مباحة، استمتع بها كيف ما شئت، لكن ليس على الصورة التي يعصى الرب عز وجل يعني بها، وتكون علامة على فاجرات، مش شيء مثلا محرم، لا، علامة على فاجرات، علامة الفاجرات، علامة خاصية هذه تكرهها. أما التزين وأما التجمل وأما الاستمتاع بها على أي صورة من الصور جائز. فالشاهد أن الإنسان لا ينتظر أن يقع في محرم، لا، ولا يشتهيه، ولا يقصر قلبه عن هذا، يقصر قلبه، فلا يدخل قلبه شهوة محرم، شهوة المحرم ما تدخل قلبه. ولهذا العلماء منعوا من أن يتمثل الإنسان شرب الخمر ولو بالماء، يعني ما يأتي مثلا أن يشرب، يتخيل أن يشرب خمره ويمثل أن يشرب الخمر وهكذا، ما تشتهيه ولا تمثله. ونهوا أيضا أن يتمثل إنسان صورة امرأة معينة عند اتيان امرأته، هذا ما يجوز، حرام، ما يجوز. فالشاهد من هذا كله أن القلب ينبغي أن يقصره الإنسان على مرض الله سبحانه وتعالى، فلا يشتهي ولا يتمنى محرما محظورا. نعم.
قال تعالى، قال الجامع تفسير سورة الواقعة، قال تعالى: ليس لواقعتها كاذبة. قال محمد بن كعب: لابد أن تكون. حكاه ابن كثير.
نعم، هذا معنى كاذبة، ليس لواقعتها كاذبة، أي أنها واقعة لا محالة، واقعة لا محالة. قال الجامع والشواهد على صحة كثيرة، قال الله تعالى: سأل سائل بعذاب واقع. قال ابن الجوزي: ليس لوقعتها كاذبة، أي لظهورها ومجائها ومجيئها، كاذبة كذب، كقوله: لا تسمع فيها لاغية، أي لغوا. قال الزجاج: وكذبة مصدر، كقولك: عافاه الله عافية، وكذب كاذبة. فهذه أسماء في موضع المصدر، وفي معنى الكلام قولا: أحدهما لا رجعة لها ولا ارتداد، الثاني ليس الإخبار عن وقوعها كذبا. نعم. خافضة، أي هي خافضة واقعة، خافضة أي هي خافضة، ورافعة قال في معنى الكلام قولان: أنها خفضت فأسمعت القريبة، ورفعت فأسمعت البعيد، وهذا يدل على المراد بوقع صيحة القيامة. والثانية: خفضت ناسا ورفعت آخرين. قال المفسرون: تخفض أقواما إلى أسفل السافلين في النار، وترفع أقواما إلى عليين في الجنة. نعم.
قال تعالى: والسابقون السابقون، قال محمد بن كعب: إلى كل خير هم الأنبياء عليهم السلام. حكى الأول البغوي، وحكى الثاني بن
يعني
كثير.
ورد عن القرظي قولان: إلى كل خير، السابقون سابقون إلى كل خير، هذا قول، والثاني: هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال ابن الجوزي: والسابقون السابقون، فيه خمسة أقوال. أحدها أنهم السابقون إمام من كل أمة، السابقون إمام من كل أمة، والسابقون السابقون، السابقون إمام من كل أمة، قال الحسن القتادة. والثاني أنهم الذين صلوا إلى القبلتين، والثالث أهل القرآن، والرابع الأنبياء، والخامس السابقون المساجد والخروج في سبيل الله. قال عثمان بن أبي، قال عثمان بن أبي سعود: وفي إعادة الذكرين قولان. الله ما قال والسابقون فقط، لما قال والسابقون السابقون، في إعادة هذا القولان، أحدهما أن ذلك للتوكيد، السابقون السابقون، والثاني أن المعنى السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله، السابقون السابقون، يبقى أحدهما فعل والثاني جزاء، السابقون السابقون، مثل ما تقول السابقون سابقون، فيكون هذا أن المعنى السابقون إلى طاعة الله هم السابقون إلى رحمة الله. الله أكبر، هذه سبحان الله قواد المفسرين في الآيات، يعني يفوح بها عبير القرآن من جهة المعاني والفقه فيه. نعم. كتاب رب عز وجل: لو طهرت قلوبنا ما شبعت منه، ما شبعت منه، كتاب هداية هدى للمتقين، لو أننا نعلم ما فيه، لو أننا نتدبره. ولهذا أخوانا نقول: واحد يجعل نفسي يعني منهج التدبر والفهم، ولو آية كل يوم، ولو آية على مدار سنوات قليلة تكون قد عرفت القرآن كله، لو آية كل يوم، لو كل يوم آية، 6000 آية في سنين، لو افترضنا يعني آية كل يوم. نعم. والذي يظهر هو القول الأول، وهم السابقون إلى الإيمان. هل بقى من كل أمة؟ لا شك أن السابق من كل أمة ينال هذا الفضل العظيم، أو أن هذه الأصناف الأولين والآخرين، ثلة من الأولين ثلة من الآخرين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين في هذه الأمة. نعم، هذا سيأتي الكلام. نعم.
قال تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم.
نأخذ الأولين أيضا. قال قوله تعالى: ثلة من الأولين، الثلة الجماعة غير محصورة العدد. وفي الأولين والآخرين ها هنا ثلاثة أقوال: ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. أحدوا أن الأولين طبعا في السابقين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي أصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. فقال أحدها أن الأولين الذين كانوا من زمن آدم إلى زمن نبينا صلى الله عليه وسلم، والآخرون هذه الأمة. والثاني أن الأولين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخرين التابعون. والثالث أن الأولون والآخرين من أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعدنا ثلاثة أقوال: الأول أن الأولين من زمان آدم، والآخرين هذه الأمة. يبقى الأولون خارج هذه الأمة. والقول الثاني أن الأولين والآخرين من هذه الأمة، لكن الأولين هم الصحابة والآخرين من جاء من بعدهم التابعون. أو أن الأولين والآخرين من الصحابة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعده وقاتلوا. فعلى الأول يكون المعنى أن الأولين سابقين جماعة من الأمم المتقدمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبيائهم من جاء بعدهم مؤمنا، وقليل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الذين عينوا الأنبياء أجمعين وصدقوا بهم أكثر ممن عين نبينا وصدق به، يعني بالمجموع. يعني كيف يحصل الأكثرية؟ بمجموع من أمن بجميع الأنبياء. وعلى الثاني أن السابقين جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الأولون من المهاجرين والأنصار، وقليل من التابعين، وهم الذين تبعوهم بإحسان. وعلى الثالث أن السابقين الأولون من المهاجرين والأنصار، وقليل ممن جاء بعدهم لعجز المتأخرين عن الحق الأولين، فقليل منهم من يقاربهم في السبق. نعم نعم. يعني خيرية الأمة ما في مشكلة، لكن هو يقصد بمجموع المؤمنين، أو تقصد أن أكثر أهل الجنة، فيكونهم أكثر أهل الجنة. يبقى هذا يمكن أن يكون فيه التعارض، لأن سواء قلنا في رتبة السابقين، في رتبة أصحاب اليمين، في كذا، بمجموع ذلك كله يحصل أن أهل الجنة من هذه الأمة أكثر، فيكون أتباع نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر من أتباع جميع الأنبياء، لأن أتباع الأنبياء يدخلون الجنة. فإذا دخل أتباع الأنبياء ممن سبق وأتباع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة، وجدنا أن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر، لأن بمجموع الأحاديث أن هذه الأمة تكون في الجنة ثلثي أهل الجنة، يعني ثلث من جميع الأمم وثلثان من هذه الأمة، فيكون بذلك المؤمنون من هذه الأمة أكثر عددا من جميع الأمم السابقة ممن آمن بالأنبياء. يقول ابن جوزي: فعلى الأول يكون المعنى أن أولنا سابقين جماعة من الأمم المتقدمة الذين سبقوا بالتصديق لأنبياء من جاء بعدهم مؤمنا، وقليل من أمة محمد الذين عاينوا الأنبياء أجمعين وصدقوا بهم أكثر ممن عاين نبينا وصدق به. يعني هذا في نظر، لأن الذين عاينوا الأنبياء وصدقوا بهم يدخلوا الجنة. طب والذين عاينوا النبي وصدقوا به دخلوا الجنة، ولا شك أن من يدخل الجنة من هذه الأمة أكثر وأعظم ممن يدخل من الأمم السابقة، فالذي يظهر أن هذا في نظر. نعم. قال الجامع هنا: ولم نفتب إلى القرآن فكلهم معنا صحيح المعنى، وذلك لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم أسبق الناس إلى كل فضيلة، ثم أدعوهم بإحسان. نعم. الشيخ العثيمين يقول: طيب كيف هذا الوجه يفهم؟ قال الوجه الأول ها؟ لا، آخر سطرين. وعلى هذا القول تقول كل هذه الأمة باعتبار كثرة الأمم السابقة، وليس المعنى أن الذين يدخلون
اختبار كل نبي أكثر من الذين يدخلون الجنة في نذيرهم، وقيل المراد بالأولين أول.
لا بس هذا مشكل، يعني ما إذا قصد أهل الإيمان، أهل الإيمان يدخل الجنة، إذا قصد أهل الإيمان من الأمم السابقة وعلى هذا يقول وعلى هذا ها اقرأ أنت قرأته الآن. قلة هذه الأمة باعتبار كثرة المسخة في إيه؟ لو في الإيمان يبقى هيدخلوا الجنة، وبالتالي يكون هم أكثر عددا من أهل من هذه الأمة، حتى ولو كان أن منزلة الأمة هذه أعلى من منزلة الأمة السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضلية هذه الأمة فيما يتعلق بالأوصاف وفيما يتعلق بالعدد، فالعدد في هذه الأمة أعلى، فأهل الجنة 120 صف، هذه الأمة تبلغ 80 صفا، ولا شك أن كل من آمن بنبي من أنبياء دخل الجنة، فمجموع ما يدخل من الجنة من أتباع جميع الأنبياء من أتباع جميع الأنبياء يبلغون الثلث الثلث، وأما أتباع النبي فهم الثلثان. نعم. نعم. اي هذا الاخر. نعم.
قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى مخبرا عن هؤلاء السابقين انهم ثله اي جماعه من الاولين وقليل من الاخرين، قد اختلفوا في المراد بقوله الاولين والاخرين، فقيل المراد بالأولين الأمم الماضية والآخرين هذه الأمة. هذا رواية عن مجاهد والحسن البصري رواها عنهما ابن أبي حاتم وهو اختيار ابن جرير، واستأنس بقوله ثم ذكر أحاديث إلى أن قال وهذا الذي اختاره ابن جرير ها هنا فيه نظر، بل هو قول ضعيف، لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها.
الله يقول هذه الأمة،
قال لأن هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن، فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها. اللهم إلا أن يقابل مجموع هذه مجموع الأمم بهذه الأمة، والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من سائر الأمم والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح، وهو أن يكون المراد بقوله ثلة من الأولين أي من صدر هذه الأمة، وقليل من الآخرين أي من هذه الأمة.
نعم نعم هذا الأقرب. خلاص واضح. نعم.
قال تعالى فروح وريحان وجنة نعيم. قوله فروح وريحان، قال محمد بن كعب فرج من الغم الذي كانوا فيه واستراحة من العمل لا يصلون ولا يصومون، أخرجه ابن المنذر فيما حكاه عنه السيوطي.
نعم. لكنهم يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، ولهذا يكون التسبيح ليس خاضعا لتكليف، وإنما هو لنوع لذة، وإنما هو اللذة التي يعيشونها. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى فمن كان مقربين يعني عند الله، قال أبو العلي هم السابقون، فروح أي فله روح، والجمهور يفتحون الراء فروح، وفي معناه ستة أقوال، أحدها الفرح، الثاني الراحة، الثالث المغفرة والرحمة، الرابع الجنة، الخامس روح من الغم الذي كانوا فيه، السادس روح في القبر أي طيب نسيم، قال ابن قتيبة. نعم. والقراءة الثانية روح، وفي معنى هذه القراءة قولان، فروح وريحان، أحدهما أن معناها فرحمة روح، والثاني فحياة وبقاء، والريحان فيها أربعة أقوال، أحدها الرزق، الثاني المستراح، الثالث الجنة، الرابع الريحان المشموم، روح وريحان. نعم نعم نعم، في الصابرين، في السابقين، هم الذين يدخلون الجنة بغير حساب، لهم وصف غير مسألة السابقين، وكان طبعا ده المضمون، لهم الوصف الذي بينه النبي، هم الذين لا يسرقون ولا يكتوون ويتطهرون على ربهم يتوكلون، فمن تحقق في هذا الوصف سواء من السابقين أو من الآخرين فيدخل الجنة بغير حساب. نعم نعم نعم، خلاص واضح. نعم.
قال تعالى: وجنة نعيم. قال محمد بن كعب: لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة، من أهل الجنة هو أم من أهل النار. حكاه ابن كثير.
الله أكبر. بما تنزل الملائكة إليه بانت يا أخوان، بانت إن الذين توفوا الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، بانت، ظهرت عند خروج الروح، ظهرت. ويشهد هذا حديث البراء بن عازب، وفيه إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، حتى يجلسوا منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجيء عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة الله ورضوان. وأما العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة خرجي إلى سخط من الله وغضب. فإذا لا يموت أحد من الناس حتى يعلم من أهل الجنة هو أو من أهل النار، يعني هذا يعلم على وجه القطع. قبل ذلك يظن، نحسب أن من كان إن شاء الله من أهل الطاعة ومن أهل السنة هذا إن شاء الله من أهل الجنة، فإذا وفق للسبب وفق للجزاء. ولولا أن النصوص الشرعية، ولولا أن النصوص تأبى وتمنع من أن نعين أحد بجنة ولا نار لقلنا في متقين أعمالهم تدل على الصدق والإخلاص وغير ذلك بأن هؤلاء من أهل الجنة، مع أنه قول عند أهل العلم أنه من اشتهر فضله في الأمة وأثنت عليه الأمة واتفقت على الثناء عليه أنه يشهد له بالجنة، لأن هذه الأمة لا تتفق على ضلالة إن شاء الله. لكن مع ذلك نقول لا، تعيين الجنة والنار إنما يكون على حسب النصوص، فما ورد النص به عينا إن من الجنة ومن النار هذا الذي يشهد له، وإلا فلا، وإلا فلا. فإذا هذا معروف، إذا نزلت به الملائكة هذا معروف، ومن هنا قول الله النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء كره الله لقاء، حين يعين هذا فيحب لقاء الله عز وجل. لكن قبل هذا يرجى إن شاء الله لأهل التقى ولأهل الصلاح ولأهل السنة ولأهل الاستقامة والذين يجهدون في الطاعة وعلى السنة يرجى أن يكونوا إن شاء الله من أهل الجنة، لأن الله عز وجل جعل للجنة أعمالا وأسبابا، فمن رؤي على هذه الأعمال والأسباب رجي له الجنة، فنرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. فيكاد أهل الجنة أن يعرفوا بين الناس. نعم يا عبد الرحمن. البشارة إيه؟ يعني أنت تقصد تقول يعني أن هذه البشارة ممكن يعذب في قبره؟ ممكن يعذب في قبر، ممكن يعذب في قبر. نعم، كما أنه الأجوبة ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تنافي أيضا، لأن هذه أجوبة كل مؤمن حتى ولو كان عاصي أصحاب المعاصي فيجيبها كل من اعتقد وآمن بالله ربا وبالنبي صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دين أجاب. نعم نعم. أي حديث حسن البراء؟ نعم فيها إيه؟ إذا لم تخرج بدعتي، لكن يتفاضلون ناس تتفاوت، فلا تكون روح الصديق رضي الله عنه وهي خارجة وكذا كروحنا، هذه تتفاضل وتفاوت، هذا من جملة النعيم الذي تفاضل فيه الناس. جت الأنس والفرح والسرور وغير ذلك. لكن حصل المؤمن بما عنده من التوحيد، وهذه في فضيلة التوحيد والإيمان، هذا له قدر. ومن هنا احنا رجحنا في حتى الذين يطردون عن الحوض وكذا بما عندهم من أصل التوحيد وكذا لا يطردون طردا يعني شاملا، وإنما قد يحصل الطرد وقتا ثم يعودون. نعم، بما عندهم من هذا الأصل. أصحاب نعم في بدر نعم، والرضوان وقد جمع حديث بينهما، جمع حديث بين أهل بدر وأهل رضوان. طبعا في الرضوان لا يرجو النار أحد بعد تحت الشجر، وجاء في بدر، بدر والرضوان نعم يعينوا بالجن. نعم كل من اعتقد الله ربا والنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والإسلام دينا وكذا، وله حكم الإسلام، طالما مات على الإسلام له حكم الإسلام، نعم يجيب. اي نعم، لكن يبقى هذا لا يمنع عذابا، قد يعذبه كما لم تمنع المعاصي دخول الجنة ولو عذب. إذن هذا هو في المعتقد الذي هو على الإسلام، أما الآخر فيقول ها ما يدري ما يهتدي، منافق يبقى كافر، هذا لا يجيب. نعم، عذاب في مين؟ في المنافق على ما عنده من المعاصي، عنده كان لا يستتر من بوله، كان يمشي بالنميمة بين الناس هكذا، كيف بقى بالبدع؟ نعم، المؤمن، لأنه بفرق في الجواب بين المؤمن والكافر والمنافق والمرتاب. الايه؟ الجواب على هذا على المعتقد. نأتي بعد ذلك بقى العذاب والنعيم بسبب الموجب، موجب العذاب والنعيم، هذا كان لا يستتر من بوله، وكان وإلا لو كان كافرا، ولا لو كان هذا كافرا ما دعا له النبي ولا رجيت له مغفرة. الايه؟ في 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 الذي في السالم، كل واحد ينال على حسب ما عنده من نعيم او من عذاب على حسب ما عنده، ولهذا عذاب المؤمن في القبر لا يكون دائما، لا يكون دائماً. وقد يعذب بهذا في قبره ولا يعذب في اخره، فيكون هذا اخذ قسطة في القبر، وقد يغفر له ولا يكون كذلك، يعني هذا عند الله سبحانه وتعالى. لكن الشاهد ما في تعارض بين الجواب في على أسئلة القبر وبين العذاب، لا تعارض، فإن الجواب يكون بموجب الإيمان والإسلام الذي عندك، أما العذاب والنعيم بموجب المعاصي أو الطاعات. تبهت يا عبد المتعال؟ يبقى ما في الآن ها؟ كيف بشرى له الجنة؟ ما يدري هو بقى هيعذب في الآخرة أيضا ولا مش هيعذب، ما يدري. مش البشرى ليست لأنام نومة العروس وكذا، هذا في من لا يعذب، هذا في من لا يعذب. أما العذاب، العذاب لا يأمن، لما هذا في من أمن، أما من لم يأمن فيعذب، هذا ليس له ذلك. يبقى في الآن، هل اللي بيجيب هذا من عنده معاصي لا يجيب وبالتالي يقول ها طيب هذا لا، العاصي يجيب لأنه يعتقد هذا ومؤمن بهذا. طب نأتي الجواب، هذا بقى يعفي من العذاب؟ لا، ما يعفي من العذاب. انتبهت؟ لأن لو الجواب عفى من العذاب، عفى من العذاب، يبقى كيف نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن فيه عذاب أصحاب المعاصي مثل حديث ابن عباس في الصحيحين أنهم لا يعذبان معذبا كبير؟ طيب ولو كان العذاب يتنافى مع هذا، كيف نفهم إذا حديث النبي أما المؤمن فيقول كذا وأما المنافق والمرتاب، يعني كان الإيمان في مقابل هذا، كيف نفهم؟ يبقى إذا كيف نفهم بقى الجمع بين الجميع؟ نقول أما المؤمن فبيجيب بموجب إيمان، أما مسألة العذاب والنعيم هذه مسألة أخرى على حسب ماذا موجب ذلك من الطاعات أو المعاصي. وقد يغفر الله عز وجل العبد مع وجود المعاصي فلا يعذب، وقد يعذب قدرا ما والناس تتفاضل فيه وتتفاوت فيه. نعم نعم نعم، ورد حديث جمع بين الاثنين بين بدر والحديبية. نعم نصه نعم نعم.
تفسير سورة المجادلة، قال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، الآيات. قال محمد بن كعب: كانت خولة ابنة ثعلبة تحت أوس بن الصامت، وكان رجلا به لمم، فقال في بعض هجراته: أنت علي كظهر أمي، ثم ندم على ما قال، فقال لها: ما أظنك إلا قد حرمت علي. قالت: لا تقل ذلك، فوالله ما أحب الله طلاقا. قالت: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسله. فقال: إني أجدني أستحي منه أن أسأله عن هذا. فقالت: فدعني أن أسأله. فقال لها: سليه. فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، إن أوس بن الصامت أبو ولدي، إن أوس بن الصامت أبا ولدي وأبو ولدي وأحب الناس إلي، قد قال كلمة والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقا. قال: أنت علي كظهر أمي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراك إلا قد حرمت علي. قالت: لا تقل ذلك يا نبي الله، والله ما ذكر طلاقا. فرادت النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، ثم قالت: اللهم إني أشكو اليوم شدة حالي ووحدتي وما يشق علي من فراقه، اللهم فأنزل على لسان نبيك. فلم ترم مكانها حتى أنزل الله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، إلى أن ذكر الكفارات. فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أعتق رقبة. فقال: لا أجد. فقال: صوم شهرين متتابعين. قال: لا أستطيع، إني لأصوم اليوم الواحد فيشق علي. قال: أطعم 60 مسكينا. قال: أما هذا فنعم. أخرجه ابن جرير.
نعم، وحول هذا السبب يعني كان كلام المفسرين، لكنهم اختلفوا في اسم المجادلة. يعني كان هذا بمعنى ماذا؟ بمعنى أن امرأة جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الظهار لما ظهر زوجها منها، فنزلت هذه الآيات. قال ابن الجوزي: وفي اسم المجادلة ونسبته أربعة أقوال: أحدها خولة بنت ثعلبة، الثاني خولة بنت خويلد، الثالث خولة بنت الصامت، الرابع خولة بنت الدليج. قال أبو العلي: واسم زوجها أوس بن الصامت وكان من الأنصار. قال ابن عباس: كان الرجل إذا قال امرأته في الجاهلية أنت عليك ظهر أمي حرمت عليه، يعني كان الظهر في الجاهلية تحريم، إذا قال الرجل لامرأته أنت عليك ظهر أمي حرمت عليه. فكان أول من ظهر في الإسلام أوس يعني بن الصامت، ثم ندم وقال لامرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسليه، فنزلت هذه الآيات. لكن في حاشية قال: في سندي ضعف، كما قاله الحافظ ابن حجر. فأما مجادلتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه كان كلما قال قد حرمت عليه تقول: والله ما ذكر طلاقا، فقال: ما أوحي إلي في هذا شيء. فجعل تشتكي إلى الله، وتشتكي بمعنى تشكو، يقال اشتكيت ما بي وشكوت. وقال: إن لي صبية، وقالت: إن لي صبية صغارا، إن ضممتم إليه ضاعوا، وإن ضممتم إلي جاعوا، فأما التحور فمرجعة الكلام، وهكذا. نعم، المهم بغض النظر عن التي جادلت، أنهم امرأة جادلت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، ثم أنزل الله بين الزهار وأنه منكر من القول وزور وليس فرقة. ولهذا هو من جهتي كوني فرقة أم لا أخف من الطلاق لأنه ليس فرق، ومن جهتي تحريم القول ونكارته فهو أشد من الطلاق، لهذا كفارته مغلظة. الطلاق ما في كفار، من هنا يكون الطلاق أخف، والظهار ليس فرقة، من هنا يكون الظهار أخف، فهو من جهة الكفارة أشد من الطلاق، فالطلاق يطلق الرجل امرأته لو قالها أنت طالق فهذا فرقة إلا أن يراجع في عدته، لكن لا كفارة فيه. تبوى الظهار فيه الكفار، ويالتي ذكره الله عز وجل عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، كل هذا من قبل يتماسى عتق الرقبة والصيام. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. وهل يلزم أن يكون هذا قبل المسيس أم لا؟ القرآن سكت عن هذا، ولهذا فالراجح أنه يكون الإطعام لو مس قبل الإطعام أنه لا حرج عليه، لكن أولى أن يطعم ثم يقع المسيس. نعم. أنت علي حرام، هذا اختلفوا فيها، هل هي ظهار أم هي يمين أم هي طلاق؟ فمنهم من قال هي ظهار واعتبرها صريحة في الظهار، أنت علي حرام أو تحرمي علي أو كذا، وأنها صريحة وليس من الكناية. ومنهم من قال التحريم هذا كناية، فإن قصد به ظهارا فهو ظهار، قصد به طلاقا فهو طلاق، قصد به يمينا يمنع نفسه من شيء يمنع نفسه فهي يمين. إذن إما أن تكون يمين مكبرة وهو ظهار أو مصغرة واليمين عادي، أو تكون طلاقا على حسب إيه؟ على حسب النية. نعم.
شيخنا أحسن الله عليكم، يشكل عليه يعني شيخنا أن يبشر الرجل عند موته ثم يعذب في قبره.
كيف يبشر عند موته؟
الملائكة تبشره بالخير.
نعم، لأن هذا إحنا عندنا روحان فقط، الحديث فيه روحان ولا ثلاثة، أما وأما في عندنا ملائكة نار وحنوط من نار، ملائكة بوجوههم كذا ومع حنوط من نار وهو الأخير وكمنا، وعندنا وهؤلاء إذا صعدوا بالروح ما يفتح لها في الحديث، إذا صعدوا بالروح ما يفتح لها، وعندنا الآخر، وعندنا الاخرون اللي هم بيض الوجوه وهو احسن الوجوه كذا، وهو يصعدون بها الى الله عز وجل. طيب اذا اعتبرنا هذه روح كافر وهذه روح مؤمن كامل الايمان، فاين روح العاصي؟ اين هي؟ هل روح العاصي لا تفتح لها السماء ولا تفتح؟ تفتح. اذا مرتقاها عن طريق من ومع من؟ فالتوحيد عظيم، لكن هذا المقام مقام يتفاضل فيه الناس كما يتفاضل في أي شيء. تفاضل الإيمان يستوجب تفاضل كل ما ترتب عليه، في دخول الجنة يتفاضلون، في الجنة يتفاضلون، في الروح وإكرامها وكذا يتفاضلون، في الثناء عليها وكذا يتفاضلون، كل هذا في التفاضل. فلا نهدر أصل التوحيد العظيم هذا وأصل الإيمان، ولا أيضا نقول بعموم الاشتراك فيشترك من عاصم عن من يعصم عند بدعة لم يكفر بها بغيرها. فهذا هو، فالحديث ذكر حالين فقط، وذكر الحالين بما يقول إليهما الأمر، وهو فتح أبواب السماء أو غير ذلك. فأين روح العاصي هذا؟ نعم. هات هذا، لا أدخل إكرامه. والأخذ باليمين صحيح، وكذلك أخذ الصحابة باليمين، يمين وشمال، العصا يأخذ به بالشمال واليمين، ولا في مرتبة ثالثة؟ النصوص ما ذكرت مرتبة ثالثة. أخذ كتاب يمين، وفي أيضا ها أم اقرأوا كتابية إن ظننت أن ملاقى حسابية فهو في عشاء راضية، إلى غير ذلك. لكن الناس يتفضلون. نعم. وكل المقامات. نعم.
قال الشيخ العباد والذي يعذب في القبر بالنميمة هو مسلم ولم يكن
كافرا. أما ما يارد من أحوال بقى في نعيم خاص مرتب على عمل أو عذاب خاص مرتب على عمل، هذا بيخرج منه بالنص. نعم.
والذي يعذب في القبر
هذا, هذا كلام الشيخ العباد يقول
والذي يعذب في القبر
تبع عبد المتعال.
والذي يعذب في القبر بالنميمة هو مسلم ولم يكن كافرا, لأنه لو كان كافرا لعذب بعذاب الكفر
ولما خفف عنه لا جريدة ولا غير ولا شفاعة نبي, فما تنفعه شفاعة الشافعي. الكافر ما يشفع له أبدا, وبالتالي لا يصلح معه جريدة, لعله أن يخفف عنه ما لم ييبسه, لأن الكافر ما يخفف عنه ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أي شيء, والنبي ما يشفع أصلا لكافر. نعم.
والتخفيف إنما يكون لمن يعذب بسبب ذنب, والجواب في القبر يرجى أن يحصل من كل مسلم.
شوف انتبه بقى هنا, انتبه هنا, والجواب في القبر يرجى أن يحصل
من كل مسلم, لكن لا يقال إن من أجاب بالجواب السديد يسلم من عذاب القبر.
تمام. يبقى ده المسألة الأولى, يحصل من كل مسلم. ليه؟ لأن الحديث قابل بين نوعين فقط, بين مؤمن وبين كافر منافق مرتاب. تمام. يبقى المؤمن بجميع درجات, وإنه أيضا يجيب بموجب اعتقاد, هو يعتقد اعتقادا صحيحا أن الله ربه وأن النبي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الإسلام دينه, هذه ما لا ثمن, هذه يقول ها ها ما أدري. هو يدري, هو يدري, يدري أن الله ربه وأن النبي نبيه وأن الإسلام دينه. نعم. لكن عنده معاصي, خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا, والله قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. نعم. عسى الله أن يتوب عليه.
وأن كل المسلمين المسلمين الذين ليسوا منافقين ولا كفارا لا يعذبون في القبر, بل يمكن أن يتجاوز الله عنهم فلا يعذبون في القبر ولا في النار.
تمام.
ويمكن أن يعذبوا بعذاب القبر ويكفيهم من عذاب النار.
نعم.
ويمكن أن يحصل لهم عذاب القبر وعذاب النار مثل أصحاب الكبائر الذين يدخلون في النار ثم يخرجون منها بشفاعة الشافعين وبعفو أرحم الراحمين.
نعم. هذا هو اللي احنا ذكرنا, هذا هو اللي ذكرنا. نعم. نعم. ابن باز خلي اقرا. نعم.
وأما العصاة الذين ماتوا على المعاصي لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى, إن شاء عفى عنهم بأعمالهم الطيبة وتوحيدهم, وإن شاء عاقبهم وعذبهم في القبر وفي النار على قدر معاصيهم, ولكنهم لا يخلدون خلودا دائما أبدا.
إيه ما فيها يعني نص اللي احنا كنا نقوله؟ إيه ماله؟ إيه ماشي صح. نعم.
قلنا يا شيخنا سلام عليكم طيبتم تفهم لك طيبين.
اي صح.
بعد ذلك يكون عذاب قبر. اين السلام اذا؟
اين ليه
السلام؟
السلام كيف السلام؟
سلام عليكم.
سلام بموجب التوحيد. طبعا سلام عليكم يا موحدون, سلام عليكم. هذا الاقرب يا احمد, هذا الاقرب, ولا الا تعتبر اصل التوحيد واصل الايمان. فسلام عليكم وطبتم وكل شيء هذا موجود, ولكن ولكن يقع التفاضل, فهناك من تحصله السلامة الدائمة, هناك من تحصله السلامة الجزئية, هناك من هو طيب خالص لا خبث فيه, هناك من هو فيه طيب وخبث, فهذا إن شاء الله يدخل النار لينقل الخبث هذا وبعد ذلك يدخل الجنة, فلا يدخل الجنة إلا طيب. هذا بالنسبة للعموم, وإلا هذه في تكون في دخولهم عليهم في الجنة, هم في الغرف يدخلون عليهم وكذا سلام عليكم طبتم وكذلك, فهذا حاصل وحاصل فيه بشارة عند خروج الروح. كل هذا بما عندك من أصل التوحيد عظيم, أصل التوحيد هذا عظيم, لكن مع الاحتفاظ بماذا؟ بأمرين. الأمر الأول التفاضل بين الناس, الأمر الثاني أن هذا لا يمنع لحوق وعيد. إنما نأتي نهدر الإيمان, أصل الإيمان وأصل التوحيد, هذا لا يمكن, لأنه عظيم 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 من هذا التوحيد, ومن عظمته أنه لا يخلد صاحبه, ومن عظمته أنه تحت مشيئة الرب عز وجل قد يغفر الله له سبحانه وتعالى. نعم. ومن عظمته أن يعظم, أن الله يعظم معه القليل. لو كان هذا التوحيد كبيرا وعظيما عنده فهذا ولو مات على معاصي قد يكون بدليله صاحب البطاقة. نعم نعم. ما فائدة ايه؟ تثبيته على هذا يثبت الله الذين امنوا بالقول ثبت في حديثهم في الآخرة. وردت في هذا المقام يثبت ان الله عز وجل يثبت المؤمن, فهذا مما يعينه على الجواب ويسر الجواب وسهولة الجواب وثبت الله عز وجل لها. نعم نعم نعم. ورد ان ما في احد الا ويضمه, لكن فرق بين ضمتين, يعني فرق بين ضمتين. ثم بعد ذلك يحصل الساعة. وفي الاثر حديث لو نجا منها احد نجا منها سعد. لكن هناك في ضمة عذاب يحصل بها ان تكسر اضلاع وكذا, هناك ضمة ام. نعم هذا الحديث في الضم. نعم. لا هو باعتبار ما عنده من إيمان, في روح طيبة في روح خبيثة. الأرواح روحان والملائكة تتعامل مع روحين طيبة وخبيثة. وقد يكون هذا الموضع الخاص لو نمنا ومتعوص لو كذا كذا في من سلم وأمن, يكون هذا الكلمة الخاصة, يكون هذا من جملة النعيم الذي قد يختص قد ينعم به الإنسان فلا يعذب, وحرمانا من هذا من جملة العذاب الذي قد يعذب به. نعم. هذا عند الله عز وجل الشاهد أن أصل التوحيد وأصل الإيمان عنده هذا عظيم وكبير. نعم.
حديث ضمة القبر.
نعم.
ذكره الشيخ الألباني في الصحيح.
إن
للقبر ضغطة فلو نجا أو سلم أحد منها لنجا سعد بن معاذ وعزاه للبغوي والطحاوي في مشكل الأثار وعند أحمد أيضا ذكره في الصحيح.
تمام. لكن في ضغطة تختلف أضلاعه وتتكسر, هناك لا, في فرق بين الضغطتين. نعم نعم. نعم. كيف يعذب المؤمن اللي عنده التوحيد في النار؟ كيف يعذب في النار؟ ما هو نفس المسألة سوري. كيف يعذب وعنده توحيد وعنده كذا ووفق الموت على التوحيد والسنة؟ كيف يعذب؟ نفس المسألة. بما عنده من معاصي, يعني بما عنده من معاصي. لكن كيف لا يجيب من عنده التوحيد؟ كيف لا يجيب من مات على ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ ومن هنا يكون الجواب أستاذ إبراهيم تطمين للموحد, ويكون ثبوت العذاب للعصاة تخويف للعاصي. فلا نفهم من تطمين الموحد أمان من عذاب. تمام. يبقى احنا جمعنا بين الأمرين أستاذ إبراهيم, تطمين الموحد فيحصل جواب ما عنده من التوحيد والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وكذا فيطمئن من الجواب, لكن لا يأمن بمقتضى الجواب. فلا تأمن أيها العاصي من العذاب, ولا تيأس أيها الموحد من الجواب. نعم.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم الآية. قوله إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم, قال هذا في مجالس الحرب ومقاعد القتال. كان الرجل يأتي القوم في الصف فيقول توسعوا فيأبوا عليه لحرصهم على القتال ورغبتهم في الشهادة. أخرج هذا القول عن محمد بن كعب وأبي العلية والحسن البغوي.
نعم. وابن الجوزي ذكر ثلاث أقوال. قال في المجلس, إذا كده شوف يا أخوان, شوف التفسير, شوف العلم يا أخوان, شوف العلم يعني وسعة المعرفة بكتاب الله. كيف الإنسان يتصور الآية بعد معرفة كلام العلماء؟ في المجلس يعني مشهور معروف إذا كلكم تفسحوا في المجلس تفسحوا مجلس بنقعد فيه ها؟ لكن شوف كلام العلماء يقول ابن جوزي هنا ثلاثة أقوال. أحدها أنه مجلس الحرب ومقاعد القتال، كان الرجل يأتي القوم من الصف يقول لهم توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال. سبحان الله، مش يهرب ويجيبوه من القفة. الله أكبر. كان الرجل يأتي القوم في الصف فيقول لهم توسعوا فيأبون عليه لحرصهم على القتال، وهذا قول ابن عباس والحسن وابن العلي والقرظي. والثاني أنه مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ومجاهد وقال قتادة، كان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ومن حوله خاصة، إذا قيل لكم تفسحوا المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. والثالث مجالس الذكر كلها. روي عن قتادة أيضا وقرأ عليه النبي طالب وأبو رزين وأبو عبد الرحمن ومجاهد والحسن وعكرمة وقتادة تفسحوا في المجالس بألف على الجمع، لأنه طبعا القراءة الأخرى في المجلس، هو بفصل على المجلس بقراءة المجلس والقراءة الأخرى في المجالس. ولهذا ده أيضا لفتة مهمة، حال التفسير أن نراعي التفسير قائم على أي قراءة، نفس المفسر بيعتمد أي قراءة. يعني هو ذكر في هنا من أجل أن نرجح القول الثالث، هو يعني أو دليل القول الثالث إنها مجالس الذكر كلها، يقول وقد جاء في القراءة الأخرى إيه؟ إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. ولا شك أن هذا يعم كل هذه المواضع. يقول قوله تعالى يفسح الله لكم، أي يوسع الله لكم الجنة والمجالس فيها، والجزاء من جنس العمل، يكون الجزاء من جنس العمل. يعني معنا يا إخواني شوف الأدب هذا اللي يبدو قليلا، يبدو قليل الأدب هذا لكن أجره عظيم جدا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فسحوا، سواء بقى هي مجالس ذكر، سواء هي مجالس قتال، سواء هي مجالس فضل وكذا، وسع لأخيك. في نفس الوقت الإسلام حرص على ماذا؟ على ألا تقيم أحدا من مجلس، ألا تقيم أحدا من مجلس، هذا ما يجوز، أن تقيم أحدا من مجلس هذا ما يجوز. طب لو قام منه للعودة إليه، قام راح دورة الماء ليعود، أو في المسجد تقدم الصف الأول ويعود إلى مجلس هذا، فهو أولى به. لكن لو خرج بغير نية إعادة، إن هي إعادة فورية يعني، فهذا لا، فهذا لا يجوز أن إذا كان في الصلاة يعني أن يحجز مكانا في الصف فيقال هذا مكان فلان أو هذا مكان علان ولو كان في بيت. نعم. ومن يترتب على هذا مسألة تحية المسجد، يعني أنا مثلا دورة المياه مثلا خارج المسجد، فلو أنا خرجت وتوضأت ورجعت أو ذهبت إلى سطح المسجد ثم دخلت، هل يدخل في العموم يعني كلما خرجت ودخلت ولو بنية العود، هل هذا يكون يحتاج تحية مسجد؟ فهذا فيه نظر. فإذا كان الإنسان يخرج بنية عدم الإعادة ثم يعود بعد ذلك يصلي تحية المسجد إذا دخل أحدكم المسجد، أما إذا كان مثلا ذهب إلى سطح أو خارج يأتي بشيء ويعود، يعني واحد يناوله شيء فخرج يأخذ وعاد، فالذي يظهر أنه لا تحية له في هذا لأنه خرج عن نية العود. نعم. لو بنية العود يعني يأخذ شيء ليعود ماشي، لكن يبيع بقى ويشتري وهذا خلاص، يبقى هذا إذا عاد ركعة أيضا ركعتين. نعم. صحيح. تمام. يعني شيخ العثيمين وضع ضابط، قال إذا خرج بنية الرجوع ما يكرر التحية، لكن إذا خرج بعدم نية الرجوع فيكرر التحية ولو يقول خطوة واحدة. نعم.
تفسير سورة الحشر. قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. قوله الجبار قال محمد بن كعب إنما يسمى الجبار لأنه يجبر الخلق على ما أراد، أخرجه البيهقي.
يقول الجامع وجه هذا التفسير أن من معنى الجبار القهار، ومن شواذ قوله تعالى والقهار فوق عباد. قوله هنا يجبر الخلق على ما أراد، يعني لفظة الجبر لم ترد يعني في كتاب في سنة في كلام العلماء الجبر، لكن الجبل باللام ورد، جبل الله الصحابة على خلقين، أم جبلت عليهم يا رسول الله؟ قال بل جبلت عليهم. فالجبر ليست لفظة شرعية تستعمل يعني جاء بها النصوص، والمعنى يعني هو ما يريده رحمه الله تعالى أن الخلق إنما هم وفق تقديره سبحانه وتعالى، وأن هذا من المعاني. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في الجبار، قال فأما الجبار ففي أربعة أقوال، أحدها أنه العظيم قاله ابن عباس، والثاني أنه الذي يقهر الناس ويجبرهم على ما يريد قاله القرظي والسدي، وقال قتادة جبر خلقه على ما شاء، وحكى الخطابي أنه الذي جبر الخلق على ما أراد من أمره ونهي يقال جبره السلطان وأجبره، والثالث أنه الذي جبر ما فاقر الخلق وكفاهم أسباب المعاش والرزق، والرابع أنه العالي فوق خلقه من قولهم تجبر النبات إذا طال وعلى، ذكر القولين الخطابي، والذي يظهر أنه بمعنى العظيم وفيه صفة الجبروت. نعم، وفيه ويدخل فيه أيضا أنه يقهر عباد على ما أراد، وهو القاهر فوق عباده، والبعد عن هذه اللفظة هو الأسلم. نعم.
تفسير سورة الصف، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال محمد بن كعب لما أخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بثواب شهداء بدر قالت الصحابة لئن لقينا بعده قتالا لنفرغن فيه وسعنا، ففروا يوم أحد فعيرهم الله بهذه الآية، رواه البغوي.
نعم، قال الجامع فالصواب في معنى الآية ما ذكره ابن جرير بعد حكاية الأقوال المختلفة في سبب نزول، فقال وأول هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال عني بها الذين قالوا لو عرفنا أحب الأعمال إلى الله لعملنا به، ثم قصروا في العمل بعدما عرفوا. نعم.
تفسير سورة الجمعة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قال محمد بن كعب إن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانا يختلفان في تجارتهما إلى الشام، فربما قدما يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فيدعونه ويقومون فيما هم إلا بيعا حتى تقام الصلاة، فأنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، قال فحرم عليهم ما كان قبل ذلك، رواه عبد بن حميد.
نعم، يقول وفي الأثر بيان سبب نزول الآية ونافع صرف القوم عن النبي صلى الله عليه وسلم حين خطبة الجمعة انشغلوا بالتجارة، ولابد لنا هنا حيال ذلك من إيضاح أمرين، الأول أن ما نزل في الإخبار عن انشغال الناس بالتجارة وترك النبي يخطب من جمعة فقد جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث جابر. طيب، والأمر الثاني في قول المفسر فيدعون ويقومون فيما هم إلا بيعا، عدم وضوح المعنى ذلك أن بيعا جاء. نعم.
قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، قال محمد بن كعب السعي العمل ليس باليد، أخرجه أبو نعيم.
نعم.
وقال يعني أن تسعى بقلبك وعملك وهو المشي إليهما، حكاه ابن كثير.
نعم. طيب نقف عند سورة المنافقون، تفسير سورة المنافقون.